لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
قولي شنو المشكلة عندك، قولي هدرك وين، بناء عليه اتخذ القرارات الاقتصادية اللازمة لوضع الحلول لتقلل اعتمادك على النفط. على سبيل المثال،
أهلا، هذا فنجان من إذاعة ثمانية، وأنا عبد الرحمن أبو مالح. في هذه الحلقة بودي صدق أنه نفهم اقتصادات الخليج، فنحلل اقتصادات الخليج، نفهم كيف تشتغل الدول، أهم مصادر الدخل لها. يعني إذا جينا نقولها مصادر الدخل يجب بالي على طول النفط، فكيف نفهم النفط وأساس وجوده في دول الخليج من الناحية الاقتصادية، كيف الدول اللي اشتغلت على تنوع مصادر الدخل خليجياً إيش اللي صار، كيف صار. ولأن الضيف عبد الله السلوم، فالحديث برضو عن اقتصاد دولة الخليج، يعني أخذ حيز كبير من التفكير والتفكيك. فعبد الله السلوم باحث اقتصادي ومبادر ومستثمر وكاتب، عرف بعدد من الكتب والمقالات المشهورة المختصة بالمفاهيم والسياسات الاقتصادية في دول الخليج العربية. الحلقة هذه عن تحليل المشهد الاقتصادي الخليجي. قبل أن نبدأ هذه الحلقة، أود منكم مشاركة الحلقة مع من تعتقد أنها تهمه، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو رسالة SMS أو واتساب. كذلك لا تنسوا اقتراح ضيوف أو مواضيع للحديث عنها في فنجان على بريد البرنامج finjan@8.com. أما الآن لنبدأ. يا أهلا وسهلا أبو سالم.
حياك الله أخوي عبد الرحمن، صراحة تشرفت في هذه الاستضافة، وتمنيت أن حنا اللي نستضيفك مو أنت اللي تستضيفنا، خاصة أنت بالكويت. الله يحفظك، مشكور وسعيد جدا بوجودي معكم.
الله يعطيك العافية. أنا ودي بالحلقة أني أفهم بعض الاقتصادات والاقتصادات الخليجية بالإجمال، وكيف إحنا نبرح. بس أول شيء يجي في بالي أنه أن الاقتصاد الخليجي متشابه إذا ما كان أغلبه قائم على النفط ومداخيله. تختلف دبي إلى حد ما، أو بحد كبير تختلف دبي عن بقية دول الخليج، وفي حراك أنهم يبغون يغيروا، بس كلهم لا يزال نفس الشيء. فهل فهمي الاقتصاد الخليجي بهذا الشكل المبسط صحيح؟
نسبيا صحيح. يعني احنا عندنا دول الخليج في المجموعة الطاقية هي الكويت والسعودية وقطر وأبوظبي، واقتصاد أبوظبي يشكل جزء يعني يناصف دبي في اقتصاد الإمارات بشكل عام. وعندنا دبي وعمان اقتصادهم نسبيا متشابه، والبحرين تعتبر يعني اقتصاد تابع للاقتصاد السعودي. هذا بكل بساطة. يعني كل واحدة من هذول لها خصوصيتها في اقتصادها. يعني الاقتصاد الكويتي على الرغم من أنه طاقي ويشابه الاقتصاد السعودي، ولكن يعني نقاط القوة والضعف في كل واحد فيهم تختلف. كذلك الأمر مع قطر. نعم.
طيب لما تقول دبي وعمان تشبه بعض شلون؟
إنه مو قائمة على يعني المنتجات الطاقية، قائمة على أو منتجات الطاقة عفوا، قائمة على يعني دبي واضح إن السياحة هي اللي يعني تلعب الدور الأساسي، والتجارة العالمية واللوجيستكس. ميناء جبل علي يعتبر ميناء يعني ضخم في المنطقة، ويوزع إلى جميع الدول المجاورة. كذلك عمان قائم على التصدير والتوريد من السلع الأول، مو السلع الأولية عفوا، السلع الاستهلاكية كالمواد الغذائية وما إلى ذلك، ونسبيا على السياحة.
عمان كم نسبة النفط من دخله؟
ما يحضرني، ولكن مو قائم، الاقتصاد مو قائم على النفط. لا نعم، يعني اقتصادها مختلف عن كل الدول بالمنطقة. يعني يعني وقدروا إخواننا في عمان يفهمون يعني كيفية الاستفادة من الموارد اللي عندهم على الرغم من يعني محدوديتها. نعم.
فتعتبر عمان دولة غنية؟
يعني ما نقدر نقول غنية مثل دول القائمة على منتجات الطاقة في الخليج. نعم.
يوم قلت البحرين اقتصادها تابع،
فمو تابع، قائم. يعني الكويت ممكن يكون اقتصادها قائم بدون اعتمادها على المملكة العربية السعودية، ولكن لا يمكن للبحرين يقوم اقتصادها بدون لا تعتمد على اقتصادات في المنطقة المجاورة.
وش الاعتماد اللي تعتمد عليه؟
السعودية مثلا.
مثل ايش يعني؟ بتجارة، سياحة؟
سياحة نسبيا، دعم، الدعم بشكل يعني عالي نسبيا مقارنة يعني بدول المنطقة، لا أكثر. لا أكثر.
طيب بين الثلاثة الحين السعودية، الكويت، قطر، أبوظبي، يتشابهون أكثر مما يختلفون ولا؟
يتشابهون أكثر ما يختلفون. السعودية يمكن هي الأولى اللي اتخذت خطوات جريئة نحو الاستدامة الاقتصادية، تتبعها يعني خلينا نقول قطر أكثر من الكويت وأبوظبي، بعدين أبوظبي، وفي المؤخرة دولة الكويت للأسف.
ما مدى خطر اعتماد دول الخليج على النفط؟ هل هو فعلا زي ما يصور لنا زي ما نقرأ ولا مستحيل؟ لأن في ناس ثانية تقول مستحيل العالم يستغني عن النفط، النفط سيبقى ولكن يختلف استخداماته، يعني السيارة الكهربائية لا تزال تقوم على الكهرباء، على النفط في الأخير، كل الصناعات تقوم على النفط.
يعني ما أبي أقول لك كلام مكرر، ودي أن أقول لك كلام يعني يرسخ في أذهان المتلقي. أبي أشرح لك شكل الاقتصاد بشكل عام بالدولة، وخلنا نخصص أن الدولة خليجية، ونقدر نطبق هذا الشكل على جميع الدول بحيث نعرف هل يعني اعتمادنا على مصدر دخل واحد يعتبر شيء جيد أو شيء سلبي. قد يكون شيء جيد إذا كان قائم على الاستثمار، بحكم أن أنت تقدر تنوع بالاستثمار، ولكن مصدر طبيعي واحد لا يمكن أن يكون شيء جيد. هذا شيء خطر، وخاصة مع زيادة يعني الكثافة السكانية في المنطقة. يعني بكل دولة عندنا قطاع خاص، عندنا قطاع حكومي. القطاع الحكومي عنده صادرات من منتجات الطاقة، وعنده صادرات من منتجات خارج نطاق منتجات الطاقة، وعنده إيرادات من منتجات الطاقة، نفط وغاز على سبيل المثال، وعنده إيرادات غير نفطية ممكن يحصلها من الصادرات اللي بمنتجات أخرى أو من الضرائب. تمام، هذا القطاع الحكومي. وعندك القطاع الخاص. القطاع الخاص فيه ثلاث فئات. الفئة الأولى هي الفئة اللي تعتمد على العقود الحكومية، فتأخذ إيرادها من العقود الحكومية والمناقصات والممارسات. الفئة الثانية، طبعا كل فئة عندها موظفين والقطاع الحكومي فيه موظفين. الفئة الثانية هي الفئة اللي تبيع منتجات استهلاكية يستهلكها موظف الفئة الأولى في القطاع الخاص والموظف الحكومي، والفئة الثالثة من القطاع الخاص. تمام؟ وفي عندك الفئة الثالثة هي اللي ما لها علاقة بالقطاع الحكومي ولا لها علاقة بالقطاع الخاص، لها علاقة بالتصدير إلى الخارج وتحصل أموالها. اللي كان حاصل بالخليج أو بالدول اللي تعتمد على منتجات الطاقة أن الصادرات النفطية أو صادرات الغاز تشكل الحجم الأكبر من صادرات الدولة أو الاقتصادين على بعض، فتلاقي جميع القطاعات تلتم حوالين الضخ الحكومي للأموال، لأن بحكم أنه هو أكبر كاش فلو قاعد يصير من الفئة هذه، أن لا يمكن القطاع الخاص يضخ كاش بحجم اللي قاعد ضخها الحكومة في السوق. فهذا اللي كنا احنا فيه في السابق، السعودية، الكويت، قطر، أبوظبي، فصار الاعتماد على الإيراد النفطي اعتماد شبه كلي، وإذا نزل سعر برميل النفط تتأثر معيشتنا بحكم أن الرواتب مهددة، بحكم أن ما في مناقصات حكومية، ما في ممارسات، فطبيعي القطاع الخاص يتهالك لأنه قائم على الصرف الحكومي. طيب، هذا كان أمر لا بأس فيه في حال كانت الكثافة السكانية متدنية، حكم أن الإيراد النفطي بيغطي وزيادة، وراح الرحلة إلى صناديق الاحتياط العام أو صناديق احتياط الأجيال القادمة وما إلى ذلك، يستثمر ويدعم العملة وما إلى ذلك، ما عندنا أي مشاكل. لكن أنت لما توصل إلى البريك إيفن بحيث أن مصروفاتك تساوي إيراداتك، هني من الطبيعي أن أنت تشعر بالخطر. طيب السعودية رأت هذا الشيء في 2015، ويد دراسة ماكنزي يعني out of the blue، ما ندري من يت، قد تكون القيادة السياسية طلبت من ماكنزي أن تسوي الدراسة، ولكن إذا كانها طلبت طلبت بسكات ما حد كان يدري. فلما حللنا الدراسة كان أمر يعني تنظيري جميل، يعني كنا ما نشوف هالأمور إلا بالكتب أيام الجامعة، يعني اللي كان يقول لك تخصص أرامكو وتتوجه إلى البتروكيميكال وتقوي دور المرأة في السعودية، هذه الأمور ما كنا نشوفها إحنا ب 2015 ولا كنا نتخيل ما ممكن تطبق.
دراسة ماكنزي هي دراسة ولا الرؤية؟
هي دراسة
نزلت قبل الرؤية؟
هي قبل الرؤية نعم. والرؤية يعني استنبطت كثير أمور من الدراسة هذه. فلما شرحناها وقلنا أن هذا الشيء زين، كان الشارع مو متقبل الفكرة من الأساس. إدراج أرامكو، عفوا هذه يعني هذه شركة الدولة والنفط ملك الشعب، ويعني لا يمكن نحن نستغنى، يعني هذا الشيء كان غريب بالنسبة حق المجتمع الخليجي. لكن السعودية جرأتها في تحسين الوضع الاقتصادي كان يعني شيء مبهر. واليوم قاعد نشوف نتائجه، لما نشوف أول فائض أمس الميزانية التقديرية ل 2022 أن السعودية تطلع من العجز من 2013.
من 2013.
2013. هذا شيء إيجابي، يعني حاليا الكويت فيها عجز مالي، السعودية كان فيها عجز مالي ل 21، إن شاء الله 22 بناء على الميزانية التقديرية خلاص انتهى العجز، فندخل بمرحلة التحسن المعيشي، فإعادة استثمار هذه الفوائض بحيث أنها تخدم المواطن والمقيم. فالتغيير من المرحلة أن يكون فيها الصادرات النفطية هي الممول لاقتصاد الدولة، إلى أن يكون القطاع الأخير في القطاع الخاص اللي هو يعتمد على التصدير على الخارج وتقديم الخدمات هو الممول للاقتصاد، هذا اللي توجهت للسعودية. فلاحظ أن السعودية تدعم صناعات، تدعم توطين الصناعات اللي كانت تستوردها من الخارج، يعني هذا مو حبا بالصناعات هذه، يعني على سبيل المثال تجميع الطائرات مثلا، مو حبا بتجميع الطائرات اللي يصير بالسعودية، ولكن لأن الاقتصاد السعودي على يقين بأن المبالغ اللي تدفع لتوريد هذه المنتجات عالية جدا فتأثر على الاقتصاد، فليش ما أسويها عندي دام أن أنا قاعد أستثمر فيها هالمبالغ، أسويها عندي، بالنهاية أنا حققت يعني فرص وظيفية لأبناء الوطن، جذبت المستثمر الأجنبي وما إلى ذلك من أمور تساند يعني الميزانية العامة للدولة. هذا يحتاج الجرأة، والأمانة أنا يعني فخور بالسعودية أنها صارت الموديل اللي يحتذى به لتطبيقها في الدول المجاورة. نعم.
اليوم لما نتكلم على الاقتصادات برضو الخليجية دائما يعني الاقتصاد في قطاع عام في قطاع خاص، هل في قطاع خاص في الخليج؟
يعتمد شنو مفهومك، يعني طبعا أي شيء خارج الحكومة يعتبر قطاع خاص،
يعني نقدر بس إن قصدي قطاع خاص حقيقي.
في دبي نعم، في السعودية، في حاليا احنا مرحلة نهضة القطاع الخاص، إلى الآن ما أخذ عافيته أن يقود الاقتصاد إلى الآن. في الكويت ما عندنا قطاع خاص، ما عندنا قطاع خاص فعلي، يعني قطاع خاص قائم بذاته حتى لو ما في إيراد نفطي، ما في، جميع القطاعات تنهار عندنا إذا طاح سعر برميل النفط، لأن كل القطاع الخاص قائم على إما رواتب موظفين أو مناقصات وممارسات، ما عندنا أي قطاع خاص قائم بذاته.
كيف يكون شكل الدول لما يكون ما عندها قطاع خاص أصلا؟ يعني وشلون وصلنا إلى هذا الحال؟ يعني خليجيا أنا أتوقع أنك لما تقول للسعودية أن السعودية فيه حركة، لكن لا يزال المشهد العام أن أغلبها شركات صغيرة متوسطة، يعني 94% من الشركات السعودية هي شركات صغيرة متوسطة، كثير منها في اللي منه التستر، في منه اللي عاد يعني اللي يدوب في كم موظف، بس ما في اللي تقود السوق وتقود دولة يعني لما نقول مثلا زي في أمريكا ولا في أوروبا ولا بعض الدول اللي شركة هي اللي تدخل؟
لا هو تو ايرلي أن أنت تقارن القطاع الخاص بالسعودية بالقطاع الخاص ببريطانيا والولايات المتحدة والناس. أنت لما تقول والله القطاع الخاص يقود دولة معناته أن القطاع الخاص يحقق إيرادات في السوق أعلى من الإيراد النفطي، إحنا ما وصلنا شيء.
شلون وصلنا إلى أنه ما عندنا هذا القطاع الخاص؟ يعني عندنا فلوس واجد من
النفط
بس عندنا من 50 سنة
إيه
أو أكثر يعني. طيب الفلوس هذه كانت تجي لكل المواطنين، تجي لكل الناس، يعني
توجهت إلى الواردات، توجهت إلى الواردات. يعني ما عندنا صناعات داخلية أن الفلوس يعاد استثمارها داخل البلد. فلاحظ أن تليفونك آيفون، سيارتك أمريكية، الطابوق اللي شاريه أو السيراميك إيراني، أغلب منتجاتك يا من برا. نادر ما تلاقي دولة يعني اقتصادها اقتصاد يعني ناشئ وتحقق قطاع خاص يليق بمسمى قطاع خاص. أما الدولة الولايات المتحدة بدون القطاع الخاص ما تقوم الدولة، ما تقوم الدولة. يعني لو تلاحظ فرق ميزانية الحكومة الأمريكية مقارنة بإجمالي الناتج المحلي، راح تجد أن إجمالي الناتج المحلي بعيد كل البعد عن ميزانية الدولة. لكن تعال عند الميزانية، ميزانية المملكة العربية السعودية، تجد أنها أقرب حق إجمالي الناتج المحلي بحكم أنها ما زالت معتمدة على الإيراد النفطي. وحاليا صندوق الاستثمارات العامة يحقق يعني إيراد جيد أفضل بكثير مما كان على الوضع في السابق. أما بالكويت إلى الآن ما وجدنا حل إلى هذه المشكلة، والسبب لا مركزية اتخاذ القرار. نعم لا مركزية اتخاذ القرار، يعني لا يمكن اتخاذ أي قرار إلا أنه يصدر من خلال مجلس الأمة ويصادق عليه سمو الأمير. فالخوض في هذا المنحنى لكلفة سياسية يعني بين الناس، عند النواب أولا، وعند الوزراء ثانيا، وعند رئيس مجلس الوزراء ثالثا، وعند سمو الأمير آخرا. فالتشريع إن أتى يأتي صح 100% ويوافق على الجميع، ولكن ما يوجد إصلاح اقتصادي ما له كلفة. يعني احنا شفنا شنو صار ب 2016 إلى اليوم، إلغاء البدلات والعلاوات في فترة محددة بالسعودية على سبيل المثال، إلى رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%. هذه صعب جدا أن أنت تديرها سياسيا داخل الكويت إلا إذا كان في فهم وإدراك حقيقي للمعضلة. منو اللي مستعد أن يسوق لهذا الإصلاح؟ هذا السؤال. الأمر يستدعي يعني وقفة جادة من قبل الحكومة ومن قبل النواب للحفاظ على ملاءة صندوق الأجيال القادمة على سبيل المثال، وتغيير الوجهة الاقتصادية من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد قائم بذاته على القطاع الخاص يبني الاقتصاد بشكل عام.
إلى الآن ضريبة القيمة المضافة
ما طبقت.
اللي هي كان مفترض أنها اللي اتفق الخليج لأنه
نعم.
باقي الكويت وقطر بس.
نعم.
طيب مسألة أنه يكون هناك ضرائب، هل هي فعلا تنويع مصادر الدخل ولا لف دوران حول المسألة؟
أو يعتمد على آلية استغلالها. هذا واحد. ثانيا يعني في ضرائب تطبيقها يكون مفيد، في ضرائب تطبيقها يكون خاطئ. يعني الأمر يعتمد على حسب المعطيات اللي عندك. يعني لما تحط الضريبة على الكويت مع وجود القدرة الشرائية العالية، ممكن هالشيء ما يخدم التوجه الاقتصادي. نعم. لكن لما تطبق الضريبة على قدرة شرائية نازلة، فالتاجر بديهيا راح ينزل السعر عشان ما يخسر المعروض أو الطلب اللي عليه، ويحقق البيع المطلوب بالإكوليبريم فيحقق الإيراد اللي هو يبيه بالنهاية. فما يتحملها المواطن، يتحملها التاجر. لكن بالكويت انطبقت اليوم، بديهيا راح التاجر يضيف ضريبة القيمة المضافة على سعر البيع السابق وبيع مع الضريبة، واللي راح يتحملها بالنهاية المواطن. تذكر لما في أول يوم طبقوا ضريبة القيمة المضافة في السعودية، أطلعت دعايات شيء علينا وشيء عليك وضريبة علينا أو شيء كذي. يعني كانوا الناس مو مقتنعة بالنموذج هذا إلى يوم الإعلانات هذه. كنا نقول لهم يا جماعة القدرة الشرائية بالسعودية نازلة منخفضة، لأن الأغلبية يعني مو طبقات، مو طبقتين، هما طبقات عدة، والأغلبية بالطبقة اللي تحت. فطبيعي التاجر ما راح يقدر يخسر البيع اللي قاعد يبيعه طول السنة عشان يزيد 5 ريال ولا 3 ريال على كل سلعة عشان يدفع الضريبة. مستعد إنه هو يدفع المبلغ هذا بدل لا يدفعه للتسويق، بس إنه ما يخسر الماركت شير ماله. بالكويت حتى لو يرفع السعر فوق ضريبة، القدرة الشرائية عالية، الناس راح تشتري، والسبب إنه طبقة واحدة، جميع المواطنين طبقة واحدة، إلا في الطبقة يعني الطبقة العالية ما تشكل يمكن 1 أو 2% من المواطنين.
وش تقصد لما تقول انهم كلهم طبقه واحده؟
سواسيه، المواطنين كلهم سواسيه بالرواتب، يعني المدرسين كلهم نفس الرواتب، والقطاع الخاص كلهم يستلمون دعم العماله، القطاع النفطي قد يكون اعلى.
شنو دعم العماله؟
دعم العماله هو اذا انت اشتغلت في قطاع خاص. طبعا انت عبالك شيء زين، هو شيء مو زين،
انا ما ادري وش تقول
يعني صادق شيء مو زين. تخرجت من الجامعه وفتحت شركه، أو فتحت صالون حلاق شيء كذي، واشتغلت فيه، أو جبت لك واحد من جنسية آسيوية يحلق حق الناس، أنت يمشي لك 10,000 ريال من الحكومة.
علشان إيش؟
عشان ما تقدم على وظيفة في الحكومة، فكانها هي قاعدة تدعمك.
هذا إذا أنا سويت شركة،
إذا أنت سويت رخصة تجارية.
طيب إذا اشتغلت مثلا في إيه؟
وإذا اشتغلت في بنك على سبيل المثال، أو اشتغلت في شركة استثمارية وما إلى ذلك، يمشي لك 10,000 ريال زيادة
بعد
على راتبك. لكن الراتب راح يضع في عين الاعتبار المبلغ اللي أنت قاعد تاخذه من الحكومة. يعني عادة موظفين البنوك اللي حديثي التخرج ما يستلمون مثلا نفس موظفين كنسبة وتناسب في حال كانت الرواتب متشابهة، ما يستلمون نفس دولة ثانية موظف حديث تخرج يشتغل في بنك، لأن يدرون أن هذا راح يأخذ 10,000 ريال زيادة من الحكومة، فيصير التدريج أبطأ شوية.
وهذا الدعم متى؟
صار لي يمكن 15-20 سنة كان متدني وصعد تدريجيا. طبعا يعني مو بس
ما تقيل الموضوع، يعني يعطونك دعم عشان تشتغل قطاع خاص؟
لا، عشان اللي بيروح القطاع الخاص يقدر يحصل الراتب المقبول للمعيشة. يعني المعيشة تعتبر غالية بالكويت، يعني انت قاعد تكلم 10,000 ريال يدوب تغطي أجارك لو انت متأجر وشغالة ومصروفك انت وعيالك ومرتك، يعني وما تطلع كل ويكند. يعني
بشي قلت انه غير صحي اقتصاديا،
هذا يعتبر غير صحي. اللي غير صحي اقتصاديا مو الدعم هذا، اللي غير صحي اقتصاديا التزام الدولة بالتوظيف، يعتبر غير صحي. أنا الحين قاعد أتكلم من رأسمالية بحتة، ما أتكلم إنه والله. يعني إذا أنت تبي تحل مشكلة التوظيف، ما تفرض التوظيف، توجد القطاع اللي بدوره يكبر ويصنع الوظيفة، هذا الإصلاح الاقتصادي. أما إنك تقول والله أجبر المؤسسات أنها تتوسع وتوظف وتعين وأسوي شركات توظف بدون أي حاجة، فتطلع عندك يعني البطالة المقنعة اللي الواحد يروح الدوام ويقعد يبصم ويقعد وينتظر آخر الدوام ويبصم ورد بيتهم وهو ما حقق أي إنتاجية تذكر. ولكن لما أنت تصنع قطاع وتحفز الشركات الأجنبية أنها تيك وتشتغل وتخلق قيمة مضافة تصدر إلى الخارج، بالنهاية أنت خذيت منهم الضريبة ووظفت أبنائك وأنت ما سويت شيء ولا دفعت ولا فلس. لكن ما زالت يعني الريعية موجودة في تفكير سياسي، ما يرون الأمر مثل ما يرى الاقتصادي. لكن قد يرون الاقتصاديين أنهم ما يبون مصلحة المواطنين، يشوفونها من هذا الجانب، أن يعني الناس مو قادرة تعيش، الناس عندها مشاكل، إحنا عارفين أن عندها مشاكل، ولكن هذه نتيجة لسوء سياسات اقتصادية سابقة. طيب إحنا بنحل المشكلة هذه، لازم فيها تكلفة، مثل ما بالسعودية تحملوا التكلفة هذه، يفترض أن إحنا نتحمل التكلفة هذه، وراح تكون أقل علينا بحكم أن الملاءة المالية زينة وعدد المواطنين أقل. لكن ما زال الأمر يعني بين البينين، والدليل أن حتى ضريبة القيمة المضافة لم تطبق إلى الآن.
والضرائب تعتبر دخل للحكومات في كل دول العالم.
الضرائب تعتبر دخل، ولكن حاليا أنا أشوفها بالكويت ما يعتبر صحي، لأنك خذيت من المواطن. بالكويت أنت عطيت المواطن وخذيت منه. فطيب هذه بالضبط نفس لما أنت تنزل قيمة الدينار 5%، حولت من الدولار، بعت النفط، حولت من الدولار وعطيته راتبة كامل وهو ما يدري. لكن أنت كذبت على نفسك. إحنا نبي الضريبة تكون أداة لتوسعة اقتصاد. طالما أن اقتصادك ما زال على هذا الشكل، قطاع الخاص مو قاعد يكبر، وما صارت الإيرادات غير النفطية نتيجة لتوسع القطاع الخاص، فآليات عملك غير سليمة. يجب أن يقوم الاقتصاد على القطاع الخاص ويعتمد عليه أكثر من اعتماده على الإيراد النفطي.
طيب هل من ضمن الحلول لدول الخليج وللاستدامة الاقتصادية أن يكون هناك تكتل فعال بين الدول؟
طبيعي، يعني التبادل التجاري يعني أكيد يعني بيكون يحقق قيمة مضافة، يعني أنت كأنك قاعد تسوي لوبي، هذا قائم على كل أساسيات أي علاقة، سواء سياسية سواء اقتصادية سواء. فإذا كان التبادل التجاري بين الدول ممنهج بطريقة سياسية سموث، قادرة أن تحقق المنافع لجميع الأطراف، فطبيعي أنه يعتبر يعني شيء أساسي، ولكن مو شيء يقوم عليه الاقتصاد أو إصلاح اقتصادي، ما يقوم عليه، ولكن يفيد to accelerate things. على سبيل المثال يعني صار كان في سعي ل ماني عارف شنو اسم يعني الشغلة، بس إن الطابوق ما يخلونه يطلع من، ما يجيبونه من برا أو يرفعون قيمة الطابوق، مو الطابوق عفوا، السيراميك اللي يتم استيراده من الصين على سبيل المثال، لأن في دول خليجية تصنع هذا السيراميك. على سبيل المثال السعودية والإمارات مثلا هي المصنع
للسيراميك
مثلا،
فيتفق دول الخليج أنه
ما يشترون إلا من
دول الخليج،
إلا من دول الخليج. تمام، وإذا بتشتري من الصين على سبيل المثال في ضريبة عليها. ما أذكر شو المصطلح اللي كانوا يستخدمونه بالشرح، لكن هذا قد يكون إيجابي للسعودية وإيجابي للإمارات
ومحفز لبقية الدول إنها
تصنع مثلا. ماشي، بس في دول ما عندها الإمكانية إنها تصنع، بحكم إنه يعني البنية التحتية مالتها ما تساعد، ما عندها موارد، ما عندها معادن، ما عندها صخور. الكويت على سبيل المثال، فمن الظلم أن أنت تجبرني أن أنا أشتري خليجي وتحرمني من الصيني وأدفع عليه الضريبة عشان تستفيد هالدولتين، إلا إذا كانت المشاركة في هذا الأمر تخدم الاقتصاد الكويتي ككتلة واحدة. هني والله نقول في تبادل منفعة، لكن بس بالأشياء اللي تخدم هذه الأطراف تحقق يعني الاتفاقيات تبادل، وفي أمور أخرى لا تحقق، معناته أنه في ظلم. وهذا طبعا يعني قائم على كثير أمور سياسية، يعني ما نبي نقول والله هي pure economics، لا، فيها سياسة، والله افتح الملف الفلاني، نسكر الملف الفلاني، افتح، فأمر دارج. ولكن إذا كانت بتقوم purely على اقتصاد بتكون مشور أكثر، مثل ما نشوف الصين أنها وايد قاعد تعامل اقتصاديا وتنسى السياسة مع كثير من الدول.
يعني هذه ممكن ناخذها، يعني اذا كان يمكن اذا هي على كل المنتجات، فاي دوله تصنع شيء مفترض ان بقيه الدول مثلا ما عاد تستورد الا بالضريبه الجمركيه، وتعفى الشركات الخليجيه من الضريبه.
طيب بس ليش ترفع
هناك في السيراميك عندك يمكن ما ادري
مثلا عندنا المطاحن الدقيق على سبيل ما عندي مشكله، ولكن ليش ترفع علي اللي جاي من الصين؟ هذا السؤال.
اجل شلون نتفق؟ يعني أكيد في أحد بيخسر وواحد بيربح.
لا، يفترض أنها هي win-win، بالنهايه.
اي لا انا بخسر واربح في نقطه السيراميك.
انت اربح بالسيراميك ربحني بشيء ثاني
بالدقيق،
لكن هذا ما قاعد يحصل. والسبب يعني النمط الجيوغرافي غير، يعني انتم اكبر ما شاء الله، الموارد اكثر، فكانها صارت يعني احتكار للسوق.
اوكي
كانك انت احتكرت الشريحه هذه، ان هي ما تقدر تشتري الا منك ولا تدفع اكثر. اما لو كان الاحتكار بشيء وتفتح عليه بشيء ثاني لكان الامر افضل. يعني هذا كان مثال عابر.
ما اتفقوا على كل الصناعات ولا
لا لا يعني هذه القضيه اللي انا لاحظتها. يعني انا مقل بالنظر بالشان الخليجي خلال السنه اللي فاتت، ولكن هذا اللي يعني كانت يعني شوي واضحة ونوقشت كثير بأمانة مجلس التعاون.
نعم. إلى هذا مجلس التعاون برجالة، لأن ما إذا كان هذا إذا كان فيه يعني أتذكر عملة موحدة كانت مشروع، هل كان بيكون لو طبق مفيد لدول الخليج؟
يعني أعتقد أن إذا سولفنا بموضوع العملة الموحدة راح نحلم أنا وياك ونضيع الحلقة على حلم أعتقد أنه صعب أنه يحقق. صعب جدا.
صعب أنه يحقق؟
صعب. يعني بالمعطيات الحالية أعتقد أنه يعني
إيه يعني إحنا ما اتفقنا على أوبك. كل واحد ينسحب.
تونا اتفقنا على الخفجي يعني. تونا شغلنا الخفجي بس الحين يعني العملة الموحدة very big deal. احتياطيات نقدية، تتكلم عن استثمارات ومخاطر. يعني على سبيل المثال السعودية عندها مخاطرتها عالية بالاستثمارات مقابل فائدة مرتفعة. الكويت توجهها أنه والله مخاطرة نازلة مقابل فائدة منخفضة. قطر عندها سياسة مختلفة، الإمارات عندها سياسة مختلفة، الدول الخليجية مركزية ما عدا الكويت في اتخاذ القرار. ففي ما في انسجام إلى الآن، خاصة في السياسة المالية. يعني ما في انسجام. يعني الكويت ما زالت معتمدة على سلة العملات، السعودية ما زالت معتمدة على الدولار الأمريكي، هي والإمارات. يمكن الانسجام بين السعودية والإمارات أكثر من الانسجام على السياسة المالية. السعودية والإمارات انسجامهم مع بعض أكثر من انسجام بين السياسة المالية الكويتية والسياسة المالية السعودية. نختلف تماما.
فهل منطقي برضو لدول الخليج أن يكون الانسجامات ثنائية أفضل من انسجامات كاملة مع المجلس؟
والله يعني الود ودنا أن الانسجام مع الكل، لكن بالنهاية هي يعني عملية مصالح، ما هي عملية والله إحنا ربع وجماعة وخلونا مع بعض. هي ما تمشي كذي. إحنا عبالنا كذي بس هي مو كذي. يعني الموضوع بالنهاية مصالح، كل واحد عنده شعب يدير شؤونه ويبي يحقق للصالح العام أكثر بشكل أكبر بأكبر قدر ممكن. ففي اختلاف بوجهات النظر، وهذا الشيء ما يضر بالنهاية، يقوي العلاقة بالنهاية. ما
هل كان الاتحاد الأوروبي مفيد اقتصاديا لأوروبا؟
نعم.
ما يعتبر مشروع فاشل؟
ما يعتبر
مشروع فاشل؟
لا، بس إدارة ملفه كانت سيئة.
شنو؟
إدارة ملف بريكزيت.
اللي هي بريطانيا خروجها، بس حتى الآن يعني لا يزال بقية الأعضاء.
لا يعني الحين قاعد يضعف. يعني الحين هو قاعد يضعف، والسبب إن إدارته ما كانت جيدة. فهو من صار بريكزيت كان واضح إن في توجهات يعني مو اقتصادية، سياسية هي اللي أثرت عليه. فهو شيء يا يكون كامل ويقوم أو ينتهي. يعني لي مقطع مطول عن الموضوع هذا، يعني أتمنى إذا شباب يهمهم موضوع بريكزيت يرجعوا له بيوتيوب، موجود قبل 3 سنوات، يعني قبل الله يتم التصويت على بريكزيت.
أوكي. إيه لا، فإذا كان هذا القصد هنا في سحبي لمثال الاتحاد الأوروبي، يعني إذا الاتحاد الأوروبي مثال ناجح اقتصاديا أو اتحاد بالدرجة الأولى، دول الخليج
يعني لا الأمر يختلف. الاتحاد الأوروبي اتحاد قائم على دول يعني اقتصاداتها أغلبها، أغلب الدول هذه اقتصاداتها قائمة على نموذج مستدام اقتصادي،
صناعات
تجارة وما. فطبيعي أي تأثير على هذا الجانب سياسيا يأثر على الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. لكن في الخليج ما زلنا قائمين على منتجات الطاقة.
طب على الأقل متفقين إنه إحنا منتجات طاقة
لا، فالاستدامة الاقتصادية إلى الآن ما تعتبر، انعدامها ما يعتبر تهديد حقيقي، هذا اللي بوصلك إياه. فطبيعي إن أنت لما تغلط شوي هني سياسيا وتغلط هني شوي سياسيا، النفط موجود يغطي لك فلوسك، ويعني ما تحتاج ولا رأي حصيف في مجال الاقتصاد ولا مجال التجارة الدولية وما إلى ذلك عشان والله تخدم الجميع. لا، الاحتياطيات نقدر نحل الأمور، لكن الأمر مختلف هناك، البيئة مختلفة اقتصاديا، فالوضع مو متشابه. ولو أنا قلت لك إن لو طبقناها فإن إحنا كررنا نموذج مطبق مسبقا، فأنا لا أفقه.
أوكي.
لأن ما طبقت في، يعني ما صار في اتحاد تجاري في دول نفطية، ما شفناها على مستوى العالم يعني. والسبب أن كل من مكتفي بالحصة السوقية النفطية، فما عنده مشاكل، قاعد يبيع، ووفرة مالية، وسكان شوية، فالمكتسبات يعني موجودة، وما في أي دافع أن احنا ما في تهديد أساسا يعني.
طيب بالنسبة للخروج من قيد النفط وأنه نكون إحنا رهينين للنفط، هذا موضوع دندن عليه السياسيين كثير من بداية دول الخليج إلى الآن، ومسألة عدم الاعتماد على النفط كان حاضر في كل خطط الخمسية والخطط هذه. اليوم أصبح في تحرك من دول، وفي دول لا تزال ما تتحرك في هذه المسألة، بس وش الشكل الأمثل لهذا؟ يعني وش اللي يخلي دول تقدر تنجح، دول ما تقدر تنجح؟ وين المثال الصحيح؟ هل مثلا زي صندوق الاستثمارات العامة السعودي، هل هذه الاستثمارات الخارجية اليوم مثلا تستثمر مثلا في شركة صناعة سيارات زي لوسيد، هل يعتبر هذا اليوم أنك دخلت مجال صناعة سيارات، وهذا التوزيع هو شكل من أشكال الخروج من عباءة النفط، ولا وين؟
يعني وما في شيء صح، ما في شيء غلط. يعني هذه جميعها حلول لطالما ساهمت في أن هي توخرك عن الاعتماد عن مصدر دخل النفط، أنت أمورك بالسليم. فطبيعي يعني رؤية المملكة أول شيء انظرت فيه أن هي شافت الهدر المالي وين قاعد يروح بالبداية، لما ياك سمو الأمير محمد بن سلمان وقال لك والله إحنا الهدر على المنشآت العسكرية كان هو نمبر ون، بعدين ما أذكر أي صناعات، بعدين على سبيل المثال المبالغ اللي ترحل إلى الخارج من قبل الوافدين، فحط حل لكل واحدة من هذول حيث أنه يقلص المعضلة بالنهاية، وتصب في صالح الجهة المضادة للاعتماد على النفط. الحين قول لي شنو المشكلة عندك، قول لي هدرك وين، بناء عليه اتخذ القرارات الاقتصادية اللازمة لوضع الحلول اللي تقلل اعتمادك على النفط. على سبيل المثال يعني احنا عندنا المشكلة الأساسية مو اتخاذ القرار، عفوا المشكلة الأساسية مو هي الآلية، آلية التطبيق أو الحلول، الحلول موجودة. يعني الحل يعني basic economics، ما يحتاج ان انت، لكن شلون تطبق هذا الحل في بيئة سياستها غير مركزية. فأنت طبيعي بتحط الحل أول شيء تروح له مجلس الأمة، تعطيهم مسودة مشروع بقانون أو مسودة قانون، لازم يتبنون مجموعة من الأعضاء عشان يطرحونه على مجلس الأمة، ولما يطرحونه على مجلس الأمة يناقش ويتم التصويت عليه، في حال تمت الموافقة يصعد إلى سمو الأمير يصادق عليه أو ما يوافق عليه، وإذا كان هو مشروع حكومي الحكومة توجه إلى الفتوى والتشريع، ترجع من الفتوى والتشريع دش المجلس مداولة أولى مداولة ثانية ويتم التصويت فيه. طيب كم شخص موجود بالدائرة هذه لا مصلحة بالموضوع أو ما لا مصلحة بالموضوع ويساهم في اتخاذ القرار؟ ولا تقدر تقول له أنت ليش سويت كذي وليش ما سويت كذي، لأنه هو عضو مجلس أمة على سبيل المثال، هل يحاسب؟ لا يحاسب، لأنه يمثل الشعب. يفترض الناخب هو اللي حاسبه. طيب لما أنا أجيله بحل إذا ما كان تركي وكان يحقق منافع وقتية أنه يكسب فيها الشارع على سبيل المثال، أنه هو يكسب فيها الاقتصاديين، أنه هو يكسب فيها أو شاري ضميره، طالما أنه ما حقق المنفعة هذه ما راح يمشي القانون، إلا إذا كان في مشكلة حقيقية قدامه والناس قاعد تموت وياكل القانون ذباح حاول فيه إلى أن وافق على المجلس وصعد إلى سمو الأمير. التطبيق صعب. يعني مثلا واحد من الحلول هو قانون تعزيز ناتج الصادرات غير النفطية للقطاع الخاص، يعني هي مثل حصالة نحصر فيها أموال كاشتراكات من القطاع الخاص الحالي اللي هو قطاع استهلاكي اللي هو يستهلك رواتب الموظفين اللي تيجي من الحكومة وتيجي من المناقصات والممارسات، يأخذها كاشتراكات حطها في مشاريع تخدم المشاريع اللي معتمدة على التصدير إلى الخارج. هذا مشروع تم تقديمه إلى مجموعة من الأعضاء مجلس أمة وعجبهم المشروع لأنه هم يرون أن الإصلاح الاقتصادي في بهذا الجانب، لكن الحكي إذا عرض على مجلس الأمة هل راح يأخذونه بمحمل الجد مثل ما يأخذون الأعضاء الستة اللي خذوه؟ هذا السؤال. فلازم تلعب سياسة وتعب نفسك، فالاقتصادي مو مجال سياسة ولا لخلق أساسا، يعني أنه يجاب السياسة والاقتصادي يبي يعني المكتسبات السريعة، عفوا السياسة يبي المكتسبات السريعة اللي يحققها اليوم وتنعكس بالشارع. فإذا ما صار توجه سيادي قد يكون صعب أن الواحد يصلح الوضع الاقتصادي بالبيئة اللامركزية. أما بالسعودية أنا أقوم من النوم أسوي الصندوق وأفك عمري خلاص.
شنو بقولك، إنه السعودية حسب قراءتي إنه ما كان يمكن الوصول إلى، يعني قبل شوي تذكرت الميزانية للوضع الحالي لولا سرعة اتخاذ القرارات.
صحيح.
فكانت سرعة مهولة يعني، وكان تلقى كثير من تصريحات الوزراء أنه يطلبون اليوم نحتاج هذا الشيء مثلا وهذا الحلول المطروحة عشان نحل الأزمة هذه، فيقدم الطلب مثلا الساعة 8 مساء الساعة 3 الفجر يلقى الموافقة عليه.
صحيح.
فهمت؟ صحيح. ولذا كانت سريعة جدا يعني سريعة لدرجة مخيفة، فهذا اللي خلى إلى اليوم أن تشوفها في 5 سنين تحول اقتصادي مهول داخل السعودية. كيف ممكن يصير وفق الآلية البطيئة اللي يتطلب هذا النظام للموافقة؟
يعني أنا على قناعة أن يعني الدولة القائمة على مصدر دخل واحد غير استثماري، يعني منتجات طاقة ونفط وغاز وما إلى ذلك، لا يمكن أن هي تكون سياساتها قائمة على الديمقراطية. لا يمكن، ما راح ينجح النموذج الاقتصادي، لأن كل من بيأكل من الكيكة، عندك صندوق وكل من يبي يديره وكل من يبي يأكل منه. لكن إذا كانت الدولة اقتصادها قائم على الاستدامة الاقتصادية، معناته أن أي شخص يبي يأكل من الكيكة راح يطيح الكيكة بكبرها. فطبيعي إنه يكون في تعاون عشان تأكل عدل من الكيكة. إذا ما تعاونت وأصلحت ما راح تأكل شيء من الكيكة. فالمركزية هي أفضل حل للدول النفطية، أما الديمقراطية هي أفضل حل للدول اللي اقتصادها يعتبر مستدام. يعني إحنا في معضلة، إحنا دولة نفطية ولا مركزية في اتخاذ القرار. فيفترض إن التحول يكون من مستوى أعلى من مستوى مجلس الأمة و
ترى غير قابل للتحقيق.
لا، ممكن إن شاء الله تكون قابل للتحقيق. يعني إن شاء الله، يعني نتأمل خير في القيادة السياسية أن يدخلون بعمق في هذا الملف. نعم.
اليوم طيب إذا أخذنا على صناديق الاستثمار، اليوم الدول اللي جالسة اللي عندها هذه المركزية جالسة تنوع من مصادر دخلها، كثير منها يعني إذا جينا أخذنا الإمارات أبوظبي والسعودية وقطر، واضح إنه صناديق الاستثمار السيادي حل موجود. هل هذا هو الحل الوحيد ولا حل منطقي إنه كل الدول جالسة تنافس على نفس الهدف؟
لا، بالنهاية أنت نوعت، يعني أنت لما تنوع في صناديق الاستثمار هذا تنويع بحد ذاته، أن أنت تستثمر في شركات مختلفة بقطاعات مختلفة وتحقق أرباح وبالنهاية تدر على يعني هذا مصدر دخل كاش فلو جايك ويعاد استثماره ويعتبر مصدر دخل. لكن الاقتصاد يعني شيء أكبر من بورتفوليو تحقق فيه أرباح وتصرف على المواطنين. يعني الاقتصاد أنك تبني وطن، يعني الاقتصاد أن أنت تتوجه من الولا شيء إلى هب كل الدول تيجي تستثمر فيك وتبنيك حتى لو أنت ما اشتغلت. يعني ممكن توصل إلى مرحلة أن أنت ابن البلد ما سويت ولا شيء بحياتك، لكن لأن سياساتك صحيحة اقتصاديا فأنت قاعد تحصل خير سياساتك هذه فقط، هذا الجهد اللي أنت بذلته. يعني هي الطريقة الأمثل لتحصيل الأموال وتحقيق المكانة العالمية اللي تليق بيعني سياساتك الاقتصادية والمالية. ولكن الاستثمار عوائده قد تكون داعم إلى آليات العمل اللي ممكن توصلك إلى هالمرحلة. هذا شيء قاعد نشوفه بالسعودية. بالكويت احنا ما نقدر نتكلم عن صناديق الاستثمار، والسبب ان فيها ان هي سيلد، ما ندري كم بالضبط فيها ولا يصرح فيه ولا ندري بشنو قاعد يتم الاستثمار فيه.
منو يدري؟
الهيئة العامة للاستثمار فقط، وزير المالية، ويعني بعض أعضاء مجلس الأمة. يعني ما حتى الورقة ما تم عندهم يوم كامل، يعني ما يدروا عن كل شيء. هذا إذا كانوا يفقهون يعني بالأمور المالية يعني. ولكن سيلد يعني شخصيات قليلة اللي طلعت عليه وهي خارج هذا النطاق.
طيب بالنسبة إذا جينا نتكلم عن هيكل الاقتصاد اليوم، أنت تحتاج قطاعات معينة برضو أنها تبني هذا القطاع الخاص أو حتى العام. بس إذا جينا نشوف اليوم وين عندنا النفط، بس
وين أفضل قطاع ممكن نستثمر فيه؟ عشان هذا السؤال نسأل فيه كلنا كاقتصاديين. الحين طيب السعودية توجهت إلى تجميع الطائرات في منطقتها وخدمها، هل معناته أن أنا بالكويت بجمع طائرات عندي بيخدمني؟ غير صحيح. السعودية تدرس شنو اللي هي قاعد تحتاجه سنويا، وبناء عليه تقرر شنو اللي تسويه داخل بحيث أنه ما تحتاج تجيبه من برا مستقبل. لكن أنا أول شيء أسوي أشوف شنو الواردات اللي قاعد تجيني سنوية. الحين عندك معادلة إجمالي الناتج المحلي، كثير يقولون أنه والله ارتفع إجمالي الناتج المحلي معناته أن أنت أمورك بالسليم. طيب أنا أي أعطي منحة شعبية 10,000 دينار حق كل الشعب، رفعت إجمالي الناتج المحلي بحكم أنه رفعت الجوفرمنت سبندينج ورفعت الاستهلاك. هذا ارتفع بنفس القيمة وهذا ارتفع بنفس النهاية، رفعت إجمالي الناتج المحلي. لكن ما ياك واحد قال لك نزلت الواردات. بتنزل الواردات يرتفع إجمالي الناتج المحلي. ما حد قال لك ترفع الصادرات. ما حد قال لك زدت الاستثمار. فالgovernment spending والconsumption هذا يفترض ما تجيسه، خلهم على حطته. تبي ترفع إجمالي الناتج المحلي، تعالي يا واردات، تعالي يا صادرات، تعالي يا استثمار. شنو الواردات اللي أنا قاعد أجيبها من برا؟ والله أنت قاعد تجيب خبز، قاعد تجيب عيش، بطن، خلهم بالكويت. طبعا الأمثلة هذه لا يمكن يطلع العيش بالكويت يعني، بس مثال سريع. السعودية شافت أن تجميع الطائرات قاعد يكلف، إذا كانت الطائرة تي دايركت من برا غير لما أشتريها قطع وركبها بالسعودية، وطن صناعات الطائرات. فأنت شوف شنو احتياجاتك بالواردات، راح تعرض لك يعني بيئة مناسبة للاستثمار. قد يكون سلعة أنت ما تدري عنها ولا تدري أنها لها قيمة.
إيه بس هذا كلام، هل في كفاءات أصلا؟
يعني آخر همك الكفاءات يعني. يعني الكويت قامت على الفلسطينيين وعلى المصريين وعلى من بداياتها. يعني هي مرحلة انتقالية طبعا، أكيد بتستعين. والحين احنا مرحله يعني فيها الانترنت يعني كفيل انه هو يسهل عمليه الانتقال من مرحله الى مرحله بالتعلم عن بعد. يعني الناس قبل تحتاج انها تدخل دورات وتسافر عشان تتعلم شيء بسيط، اليوم تتعلمه في 5 دقائق بيوتيوب. فالموضوع مو بقديل، بس الموضوع انه حط استراتيجيه تدرس فيها حاجتك بناء على صادرات وواردات واستثمار، بالنهايه تصنع السوق اللي ممكن يقلل اعتمادك على 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 مصدر دخل واحد وبالنهاية تخدم إجمالي الناتج المحلي.
كم نسبة النفط من
90%؟
وال10% وين رايحة؟
موزعة.
موزعة؟
موزعة.
كم منها في الزراعة والصناعة؟
شيء ما يذكر يعني.
خدمات أكثر شيء؟
لا يعني القطاع الخاص قصدك. يعني في ناس تنظر على أنه والله يا قطاع التليفونات أو قطاع الاتصالات على سبيل يخدم 3% من إجمالي الناتج المحلي. طيب يعني طيب خلي يخدم 3%. هل معناته أنه هو بيج ديل؟ هل معناته أنه يأثر؟ هو في قطاع الاستهلاك. لكن قول لي والله قطاع الدقيق 3% أحطها على رأسي. أنا في الصادرات، هذا مو بالسهل.
إذا تقدر تصدر يعني إيش تصدر؟ تصدر
فايز استهلاك مكالمات، تصدر مكالمات. يعني فالرؤية مو واضحة عند كثير من الاقتصاديين. ويعني يعتبرون متخذي قرار يعني. هذه مشكلة يعني. ولا كل واحد يعني يقدم نصيحة يعني ما.
في الرؤية الكويتية 2035
كويت جديدة. نعم.
وين مثلا في رؤية المملكة 2030
في آلية عمل واضحة، في رؤية واضحة، في أهداف. يعني الرؤية تذكر يمكن درست أنت استراتيجيك مانجمنت الجامعة، الرؤية هي الفيجن، يعني أنت وين تشوف الشيء بعد 10 سنوات أو تايم فريم، بعدين أنت تبي توصل حق الرؤية هذه فتحط أهداف عشان أحقق الرؤية هذه. عندي 10 أهداف لازم تحقق، إذا واحد منهم ما تحقق ما راح تحقق الرؤية. كل هدف فيهم فيها طريق يسمونها استراتيجية آلية عمل. إحنا عندنا رؤية بس ما عندنا أهداف ولا عندنا آلية عمل، أو أنا ما شفت، وإن شفت ما أرى أن هي فيزبل. ما أرى يعني وين الاستدامة الاقتصادية بالموضوع؟ ما وجدت ولا حل معني بالاستدامة الاقتصادية. ما في شيء تغير، كلها مشاريع ضخمة جاينت بروجكت أقرت قبل الرؤية ووضعت على جدول ونسبة التحقيق وما إلى ذلك. فأعتقد كان في سوء فهم لمفهوم الرؤية. وهني طلعت أنا بكتاب كويت الاستدامة عشان أبين أن يا جماعة ترى هو مو عناد، يعني الكتاب هذا مو عناد ان رؤيتكم غلط وهذه الصح. خلنا اشرح لكم ليش غلط وشنو المطلوب يكون فيها، وخل اقول لكم شنو صح. اقتنعت ما اقتنعت بعد حسب الله ونعم.
شنو الغلط؟
الغلط انه ما في استراتيجي ولا في اهداف. يعني كويت جديده، كويت باقتصاد مستدام، تمام، بتعليم مش عارف ايش، بصناعات، طيب شلون؟ شنو الخطه مالتك؟
وش الصح ان نحط
اهداف؟ اقتصاد مستدام معناته أن معدل اعتماد على النفط ينخفض هالكثر بالمئة كل سنة.
بس هذا برضه بترجع لأنك أنت بترجع لسالفة أنه إذا أنا بسوي هذه الخطط أني بضطر لأنها تأخذ الموافقات، تأخذ من الشنوع.
تمام. طيب إذا أنت ما تقدر تسوي هالشيء تحط رؤية ليش؟
حلو
زينة طالع عشان على الورق مكتوب كويت جديدة بس. يعني ما إيش أقول لك والله عبد الرحمن.
طيب فإذا ودي أفهم الاقتصاد الكويتي الحين ما نفتحينه، كم نسبة الاستثمار الأجنبي من؟
ما يحضرني أرقام، ما يحضرني.
ما مدى أهمية الاستثمار الأجنبي في دول الخليج؟
لا مهم، لا مهم، بس مو ماخذين اليوم على محمل الجد. إحنا عندنا هيئة تشجيع الاستثمار المباشر قايمة بدورها، ولكن مؤسسات الدولة مو متكاملة مع بعض بحيث تسهل العملية لهم. يعني أنا أعرف فيهم أشخاص داخل الهيئة يعني بيدهم وريولهم يشتغلون، لكن هم يشعرون بالتعب من مؤسسات الدولة اللي هي يفترض أنها هي حكومة واحدة. فالتكاملية مو واضحة إلى الآن. يعني مثلا اليوم أشوف التوجه صوب الأوتوميشن والديجيتاليزيشن وال تطبيق سهل، وفي أبيتايت عالية لربط المؤسسات، هذا التوجه. للحين ما وصلنا مرحلة إن إحنا نتوجه حق الاستثمار المباشر، ندعم الاستثمار المباشر كأنه هي الجايد مالنا ونشتغل وياها عشان يجيب الاستثمارات، إلا طبعا إذا جت أوامر عليا من رئاسة مجلس الوزراء على سبيل المثال إن هذا التوجه اليوم. خلصنا من موضوع الديجيتاليزيشن، الحين توجهنا إلى الاستثمار المباشر.
أوكي. طيب وعذر جهلي، وش أهمية الاستثمار الأجنبي أن يكون
رقم واحد؟ رقم واحد، أنت بالنهاية هدفك أن القطاع الخاص هو اللي يقوم عليه الاقتصاد.
بس هذه مو بشركاتك،
مو شركاتك، هي قاعدة عندك، معطيها الأرض، معطيها كل شيء، وظفت عيالك، تفعل ضريبة، رفعت اسم بلدك بالمؤشرات، وصنعت بيئة تنافسية، ايش تبي من جديد؟
إيه انك ما هو ممتاز، بس على المدى البعيد هذه مو بشركاتك، فلوس شوي تجيك.
لا تبيع لهم الارض، ارض ارضك، ليس لونج ليس. يعني بالنهايه هل الارض هذه بتحقق الفائده اكثر لو اجرتها على تموينات ولا على مجمع تجاري؟
لا، بس هذه الشركات تكون عاده ذات كفاءه اعلى،
صح
عندها فلوس اكثر،
صح،
وعلى حساب الشركات المحليه.
تمام.
فأنت تبغى الشركات المحلية ولا الشركات الأجنبية؟
لا، الحكي مو كذي. الحكي أنت هل أنت مستعد تخسر الاقتصاد الكلي للدولة عشان شركاتها آسوا؟ يعني ما يصير أنا يجيني تاجر صغير يبي يشتغل كل موارد الدولة ويأثر على رواتب أبنائي وهو مو عارف يشتغل. لكن خلنا نصير فير ونقسم يعني المناطق التجارية إلى قطع مبنية على التدريج إلى كفاءة عالية، من الكفاءة المتدنية إلى الكفاءة عالية. يعني مثلا في كويت الاستدامة الكتاب قلت أنه توزع الكويت إلى ثلاث مناطق. منطقة بوبيان هي كويت المستقبل، وهي اللي ما تدخلها إلا الشركات اللي هي قادرة أنها تنافس عالمية، واوي وسيسكو وفيسبوك وما إلى ذلك. طبيعي واحد عنده محل كمبيوتر ما يقدر يروح هناك ما ينافس، واحد مبرمج توه متخرج ما يقدر ينافس. انت خلك كويت الحاضر، خلك اذا انت حاس ان تبي انسنتيفز، تبي كومبنسيشنز، تبي ارض صناعيه، تبي مش عارف ايش، لكن مو قادر تقايش مع هذول، روح الى كويت التحول اللي فيه لها تكلفه عاليه وتتطلب كفاءه اكثر عشان ندرجك ونوصلك الى كويت المستقبل. لكن ما تحرق كويت المستقبل على امتيازك ان انت مواطن.
فيجب انك تكون كفء انك تكون هناك.
طبعا. انت انا بالنهايه اللي احرص عليه الاقتصاد الكلي، كان الكويت كلها عباره عن جمعيه. يعني مو ولد الجمعيه يحرق لي كل الكاونترات وياخذهم وعندي ناس تبيع على السريع. لكن الغايه ان خلال فتره محدده اللي هي بعد انتهاء فتره تطبيق الرؤيه، أن كويت الحاضر وكويت التحول وكويت المستقبل كلها تصير كويت المستقبل بكفاءتها. فهذه كانت أفضل آلية، أن أنت ممكن ما تبخص حق المواطن وأهلته، ويت كويت المستقبل بشركاتها ساهمت في مساندة المواطن للوصول إلى كويت التحول كاشتراط لوجودهم. فأنت خذيت منهم النوهاو، خذيت منهم الليز اللونج ليز مبالغ عالية بحكم أنها هي شركات عالمية وعندها مبالغ يعني ضخمة تحققها، وهم مستفيدين لأنهم بالمنطقة، فحتى التصدير ما يكلفهم وهم فادوك، صرت أنت دولة مصدرة بالنهاية. حتى لو هي البضاعة مو بضاعتك، تدفعوا ضريبة جمركية، الهب مالك صار تنافسي
ويصرف لأنه موظفي والناس اللي هنا
موظفي الكويتي حديثي تخرج يأخذ أشتري
عليه، يرجع يشتري في أماكن معينة وهكذا.
وفوق هذا الدولة ما راح تصير ملزومة بتوظيف الكويتي اللي اشتغل هناك. يعني فمعناته أنت مو بس خذيت فلوس، أنت قللت العبء على الميزانية العامة للدولة. يعني هذا بكل بساطة هذه أهمية المستثمر الأجنبي.
طيب تحدي هالفكرة شوي تسمح لي. أوكي. الحين يعني كويت الحاضر، كويت التحول اللي جنب، كويت المستقبل، شلون تقدر تقنع الشركات الأجنبية أنها تكون في الكويت وهي عندها قدرة؟ هي موجودة اليوم في الإمارات، يعني عشان ما نقول يمين يسار، موجودة اليوم في دبي. أوكي. وعندهم البيئة الجيدة وعندهم كل اللي انت بتعطيه وقريبة من نفس المكان، فإيش اللي يخليهم يجون اليوم السعودية عشان تسحب شركات من دبي؟ اضطرت انها تحط يعني سياسات يعني قرارات سياسية واضحة اللي يبغى أنا أدفع، لأني أنا أكثر واحد أصرف كدولة، فيصير مقنع للشركات أنها تجي بهذا الانسنتيف اللي هو تبغى صرفي حياك تعال عندي وهكذا. فوش اللي يخلي فيسبوك، سيسكو، مايكروسوفت تقول لا والله تصدق أنا ما أبغى الرياض، أبجي كويت المستقبل؟ بوبيا
يعني شوف أنت الحين لازم في كل منطقة جديدة في ماركت ميكر وفي ماركت تيكر.
أوكي.
تمام. يعني الخطة كانت من أيام الشيخ ناصر صباح الأحمد، كان ماركت ميكر اللي هو الشركات الصينية. الشركات الصينية تفتح في بوبيان، فهي اللي تشارك في وضع السياسات الاقتصادية، تشارك في البنى التحتية، تشارك في مينا مبارك. تالي فيسبوك، ما فيسبوك هذا ماركت تيكر راح ييك، هذا ما راح ييك يبني بنية تحتية وكذي، هذا ما يعرف، هاي شركة يعني منتجات أونلاين، مو بحاجة إنه هو يكون أساس البنى التحتية قائم على سياسته هو مثلا، لأنه ممكن يفتح بأي مكان. لكن التصور إنه في شيء يحتاج السوق الحين، مو كل شيء أنا وياك نعرفه، ولا كل شيء موجود بدبي. واليوم احنا قاعد نشوف نيوم قاعد توجه توجهات غريبة أول مرة نسمع عنها، يعني هذا اقتصاد جديد. طبيعي لما تيجي الصين راح تسوي اقتصاد جديد، شيء جديد، مو شرط انه ينافس نيوم، ولا شرط انه ينافس جبل علي، ممكن يكمل الثلاثة هذول بمجال مختلف، بآلية مختلفة، فتصير المنطقة كلها مفيدة، مو شرط انه والله واحد اللي ينجح. الصين كان عندها هذا التصور، بس كانوا يبون المشاركة الرسمية في سياسة المنطقة هذه، يعني ما يبون أنه والله هي خاضعة لقوانين التجارية الكويتية على سبيل المثال، قانون بشكل عام مو تبع الكويت، لا يكون شيء معني بالمنطقة التجارية،
إيه زي المناطق الحرة
يبونها أكثر ما يعني المناطق الحرة هذه سالفة قديمة، يعني يبونها أكثر، يبونها شيء حديث، مثلا مو قانون مدني، قانون عام مثلا. يعني في أمور واضح جدا من ذيك الأيام، كان في مشاهنات بين أعضاء مجلس الأمة وما إلى ذلك، أن لو عرضت على مجلس الأمة ما كان وافق، وكانت كان دارج في تويتر أن جزر الشمال سيادتها للدولة. أكيد سيادتها للدولة، بس كانت الناس تلعب على عاطفة، عبالهم ان احنا بنخسر بوبيان، ما يدرون ان هي عشان تتواكب العالم يفترض ان سياستك تختلف، لو ما اختلفت سياستك كان انت اليوم يفترض ان انت اللي تصير هب، انت ما صرت هب.
امسح لك مجلس
الامه. لا انا على قناعة تامة ان تحقيق الاستدامة الاقتصادية ما راح يكون من خلال مجلس الامه، هذه قناعة أنا على يقين فيها.
متى وصلت؟
لكن مجلس الأمة يعني لا سقف ما يتعدى، قضايا بسيطة، يعني قضايا رأي عام، إنشاء هيئة، شغلات بسيطة، بس تغيير اقتصاد الدولة، تحويل نموذج اقتصاد الدولة، لا لا، هذا شيء وايد أكبر من مجلس الأمة.
بس تدري أن الاقتصاد لا يمكن أن يتحول إلا وهي مس كل شيء في حياتك أنت.
إيه.
ما هو الاقتصاد وحطك بمعزل، اليوم عشان أغير الاقتصاد مثلا في السعودية اضطر صان قرار أنه يدخل في كل شيء، في طبعا. الثقافة، في المجتمع، في السياسة،
طبعا.
مرة ميب
لنفرض أن أنا جيت لك الحين قلت لك يلا يا عبد الرحمن خلنا نقعد من الحين لباكر نقعد نرسم سياسة اقتصاد الدولة، نرسم اقتصاد جديد، نموذج جديد، بزنس موديل لدولة صحيح،
ممتاز.
بيت النازل أنا وياك راح نكتب 20-30 قانون ونعدل 50-60 قانون، 20-30 و50-60 هذول كلهم راح يصوت عليهم مجلس مداولة أولى ومداولة ثانية ويصعد لسمو الأمير. كم جلسة هذا؟ كم جلسة تحتاج عشان تسوي الموضوع؟ إذا الجلسة فيها مداولة واحدة فتبي لك فوق 120-130 جلسة. أي مجلس بيمشي لك الأمور سلك بيض كذي، إلا إذا كان مدروس من البداية في شخص طلب أن هذه القوانين تمشي بأسرع وقت ممكن. أمر مو مناقشة بين نواب، في نواب إن شاء الله زينين، لكن في نواب يعني في نواب بالديوانية ما تسولف فيها، مو بالمجلس.
بس برضو يجي يقول لك إنه هذا اللي يصير في الدول الديمقراطية. يعني اليوم أتذكر أوباما يوم كان يبي شنو هذا تأمين طبي، جلس كم 7 سنين وما أول ما سواه شال اللي بعده.
ماشي.
فهذا هذا ضريبة الديمقراطية.
على الأقل هذول 300 سنة يبنون باقتصادهم ويصلحونه. لكن احنا نجيب بسنه واحده بجلسات بنبني او نغير نموذج الاقتصاد؟ لا، هذا مو تحرك شعبي. المفروض لا يمكن ان يتم تحرك شعبي او ضغط على النواب. التحول الاقتصادي يحتاج شغل وابحاث وعمل، مو على ورق ويلا خلاص حلينا المشكله. قانون واحد ما يحل المشكله، الا اذا كان في ديليجيشن واضح لتمرير هذا العدد من القوانين اللي من دورها تقلب حياة المواطن الكويتي من إلى بغية التحول الاقتصادي، وبالنهاية يصب في صالحه بعد سنوات. مثل ما اليوم احنا قاعد نشوف اخواننا في السعودية تعبوا من 2015 او من 2016 الى 2021، لكن اللي راح الرياض في 2018 شاف رياض ثانية ب 2019. يعني وأمس الفائض، يعني أكثر من هالإثبات ما عندي صراحة. ما عندي أكثر من هالإثبات. يعني الله يهنيكم.
كنت مقتنع بالنموذج السعودي من البداية؟
الرؤية قصدك؟ إيه.
وش اللي شفته؟ مو كثير كانوا مقتنعين ترى.
لا، ما حد كان مقتنع. أعتقد أن أنا كنت الوحيد اللي أمدح والناس يقولوا لي مطبل. يعني يعني ارجع على الفيديوهات، يعني راح تشوف. يعني ما عطني، انا اتكلم ديك الايام. اليوم طبعا الكل يمدح. انا اتكلم ب 2016 منو يمدح الرؤيه، او 2015 منو يمدح الرؤيه. كان توجه الى ان هذا شيء ما في حكمه وما الى ذلك. بعدين جت الغاء البدلات والعلاوات. انا كنت متحمس لان قاعد اشوف تطبيق للي درسناه فقط. يعني اوكي، صدق ان الكويت اذا تحولت من اقتصاد قائم على النفط الى اقتصاد مستدام، طبيعي راح تركب مع اقرب اكبر اقتصاد حولها اللي هو السعوديه. طبيعي تبادل التجار. انت اليوم تشوف الكويتيين قبل الله يفكر يفتح بالكويت يروح السعوديه يفتح مشروع هناك. انا اصدقائي يمكن 6-7 كل واحد فاتح له مطعم ولا شيء، 7 أفرع 8 أفرع. يعني هذا ليش؟ لأن طبيعي أن العائد على الاستثمار هناك أكثر من العائد على الاستثمار هنا. يعني مو حب وكره، يعني هذا مشروع تجاري،
فلوس.
القدرة الشرائية أنزل لكن الكمية أكبر، هني القدرة الشرائية أعلى لكن الكمية أقل. فكنت على يقين أن احنا ممكن إذا انصلح الحال في أكبر اقتصاد في الإقليم وإحنا انصلح حالنا نسبيا، طبيعي راح نقدر نتعايش، فتصير العملية سهلة بالنسبة لنا كتحول. فهي كانت ثيرية نظرية يعني. فلما أشوفهم طبيعي إن بقرأها، فلما أقرأ أتحمس وأتكلم أقول يا جماعة صار كذي كذي كذي، أنا أعتقد لأن كذا كذا كذا. كان تحليل. بس الشباب ذيك الأيام إما أن أنت مع مطبل أو أن أنت ضد معارض، فالموجة كانت المعارضة ذيك الأيام. يعني كانوا الشباب في السعودية حليمين ذيك الفترة، ما كان في يعني أي تشديد على الآراء. بعدين عقب يعني 2018-2019 الناس بدأت تمدح الرؤية لأن شافت الواقع، شافت أن هذا شيء يعني يخدم المواطن والمقيم. نعم.
يعني وما في أي تغيير بدون ألم
طبعًا
وقت. يعني يجب أنك تصبر عشان تشوف النتائج.
شيء بلاش يعني. ما فيك شيء بلاش. عندك شيء بلاش عطني.
ما في. طيب. فهذا بالنسبة والنجاحات تعدي.
إيه طبعا طبعا.
فهذه ممتازة. الآن أنت كنت تقول إنه تتمحور معضلة الاقتصاد الكويتي يكون اقتصاد مغلق والحلف لأنه اقتصاد مفتوح. وش ال وش الاقتصاد المفتوح وش المغلق؟
إنه تنفتح العالم. متى والله الوكالة الفلانية حق العائلة الفلانية، الوكالة الفلانية حق العائلة الفلانية، لا تدخلون هذول، لا طلعوا هذول، أخذوا منهم لا تأخذوا منهم، ينفتح، خل الناس ديك تستثمر، تصعب الأمور. ليش؟ من مستفيد؟ اللي مستفيد اللي محتكر الموضوع هني وما يبي يشتغل، ما يبي يبدع. بس طبعا احنا في أمور كثيرة متشعبة يعني أو متشابكة مع بعض، يعني مثلا الأراضي الصناعية على يعني ملفات تشجيع الاستثمار المباشر، على يعني هذه كلها داخلة ببعض. ففي شيء في تضارب مصالح، في شيء في شو أقول لك والله، إن ما الناس ما لهم خلق يطورون أعمالهم، مرتاحين بالوضع الحالي، ما يبون التغيير، قياديين كبار على سبيل المثال مريح، هي كثير أمور. فهو يحتاج وقفة جادة، يعني ما يحتاج يعني وقفة جادة جادة.
وش الدور الأمثل لشركات النفط العملاقة الخليجية؟ كل دولة خليجية عندها شركة نفط، مثلا عندنا السعودية أرامكو. وش الدور الأمثل لمثل هذه الشركات اللي يعني كذا الوصول إلى خط التنوع؟
والله يعني هي ما لها دور إلا أن هي تطلع النفط، إيه تطلع النفط وتبيع وتكرر، إن كانت تبي وتحقق عائد أعلى يعني تكرر وتبيع أو تبيع whatever، وتقط الدولة بميزانية الدولة، تقط الفلوس عفوا بميزانية الدولة. هني السياسة المالية هي اللي تحكم شنو الحلول اللي ممكن تطرح. النفط ما له شغل، يعني الشركات النفطية هي أداة فقط في تحصيل الأموال، بس يسوون شيء جديد لا. والله تقول السياسة الاقتصادية تتوجه إلى قطاعات نفطية مختلفة تدعمها من خلال العائد النفطي، إيه ممكن، بس هذا مو دور الشركات النفطية. قد تساهم في الدراسات وما إلى ذلك، لكن مو دورها. أنا مو دور والله مدير شركة البترول هيك يا وزير المالية إحنا يفترض أن إحنا نستثمر ونشك، هاك بيع النفط عطني فلوس وأنا لأتخذ السياسات الاقتصادية وأنظر في المواضيع. فما لهم أي دور.
طيب هل دور على السياسي أنه يأخذ الفلوس اللي تصدرها الشركات هذه تطلع مع الشركات النفطية ونحطها في أماكن ثانية، أو أنه نعظم من فائدة هذه الشركات فنكبرها في أماكن؟
ما زال هو يعني الإدارات التنفيذية في شركات نفطية هي ترفع الموضوع إلى مجلس الإدارة، أن يا جماعة أن محتاجين رئيس كابيتال مثلا هالمبلغ، نبي نسوي فيه 1-2-3، بالنهاية راح يصب عائد على الاستثمار هالكثر بالمئة. يرفع الأمر إلى الوزارة المعنية، الوزارة إن شافت أن هذا feasible sufficient تخلي لهم الأموال، يسمون احتفاظ بأموال، تخلي لهم الأموال أو تقول لا أنا عندي آلية أفضل تحقق المنفعة الأكثر، الاستثمار في شركة كذا كذا كذا. يعني هي سياسات استثمارية ما لها علاقة بدور الشركات النفطية في اتخاذ القرار.
وانت قبل شيء تقول على مجلس الأمة وآلية عدم وجود مركزية في اتخاذ القرار وكيف أنها تخلي الأشياء متأخرة، يجي في بالي أمثلة. تتحدى هذه الفكرة شوي ممكن؟
الله يعين.
يعني مثلا زي ماليزيا، سو ماليزيا تحولت من شركة من دولة إلى اليوم واحدة من أفضل الاقتصادات العالمية. يعني تقدر تأخذ سنغافورة، بس سنغافورة يعني يختلف شوي المثال، بس يعني هناك أمثلة، كوريا الجنوبية وهي دولة ديمقراطية بشكل أعلى من ديمقراطية الكويت، في نفس الوقت قدرت أنها تأخذ هذه التحولات إلى أن تصبح واحدة من أهم اقتصاديات الدول العالمية.
تمام، ارجع بالحلقة إلى الكلمة اللي قلت لك فيها، هل هي دولة نفطية؟
لا.
جزاك الله خير.
أفهمت عندك مشكلة النفط.
أي إذا أنت دولة قائمة على مصدر دخل واحد غير استثماري وغير قائم على التكاملية في اتخاذ القرار، فالديمقراطية ما تمشي. والسبب أن الجميع يبي يأكل من المبالغ اللي جاتي. ماليزيا لما جت مهاتير مياك، قال لهم البلا فيكم أنتم، تبون نصلح الحال اتفقوا. ما يعني والله يعني قال لهم أنا بعطيكم الشمس بيد والقمر بيد ويا قاعد على الكرسي وحل المشكلة، لا قال لهم بلا فيكم أنتم،
أنتم يا
الشعب. أي واضح يعني أنا أقول لك إن البلا فينا إحنا، لكن لا يمكننا ينصلح الحال والسبب إن في كنز ملتفين عليه وقاعد ناخذ منه شوية، خلي يطير هالكنز هذا ويصير اتفاقنا هو الكنز اللي يحقق المنفعة، راح تشوفنا متفقين.
التحول إلى تنويع مصادر الدخل رفاه ولا ضرورة؟ البقاء
ذكاء، ذكاء، لكن ما يعتبر رفاه، لا لا مو رفاه، ضرورة يعني.
إيه هل هو أمر حتمي إذا إف إنه إحنا ما سوينا هذا
اليوم؟ إيه قبل 30 سنة لا، قبل 30 سنة يعتبر رفاه بسبب أن الكثافة السكانية متدنية، فالإيرادات النفطية كانت تغطي وزيادة، احتياطيات كبيرة جدا. لكن اليوم أنت واصل إلى مرحلة مصروفاتك تعادل إيراداتك، تعادل بالميزانية شيء وتسعين دولار، يعني كل ما كان سعر برميل النفط أقل من شيء وتسعين دولار أنت
خطر،
أنت عندك عجز.
أوكي.
أنت عندك عجز. فهذا شو اللي سببه؟ سببه أنه ارتفاع بالرواتب، زيادة عدد المواطنين، زيادة المصروفات. في ناس تقول لك هدر وسوء السياسة المالية بالدولة ومش وأن الحكومة مو عارفة تدير أموالها، هذا كله كلام فاضي. أنا قاعد أقول لك أن نموذج الاقتصاد غير صحيح، بس الهدر هذا collateral damage. لكن المشكلة أن نموذج الاقتصاد غير صحيح، والسبب أن في ارتفاع في المصروفات الحكومية اللي داشة بند الرواتب والدعوم أن أنت ملزوم فيها دستوريا، وفي انخفاض بالإيراد، أن هذا الارتفاع نسبته أعلى من نسبة ارتفاع الإيراد، فطبيعي أن أنت توصل لمرحلة يتقاطعون. تعديت المرحلة هذه، تقاطعوا من سنة 2014-2015 بعدين
لو كملت على هذا الموضوع 30 سنة
تستمر ممكن. تستمر تسحب الاحتياطيات
يعني
إلى أن تنتهي الاحتياطيات. نعم ترى مشكلة كبيرة يعني، تحول السعودية كان يعني ضرورة يعني.
فالفكرة أنه مو رفاهة وذكاء، هو ضرورة حتمية للبقاء.
أقول لك إذا قبل 20 سنة يعتبر رفاه،
أنت الآن ضرورة.
الآن ضرورة، ضرورة وذكاء إذا أنت قدرت.
أنك تتأخر 20 سنة عشان تسويه
بالكويت؟ لا إن شاء الله.
إيش يصير؟
لا بقدير
والله؟
لا بقدير يعني معضلة يعني، إذا الأسعار النفط في هذا المستوى والتوجه نحو يعني سيارات الإلكترونية وما إلى ذلك، وعشرين سنة ما سوينا شيء، مشكلة كبيرة.
يعني هل ممكن تكون الكويت يعني دولة فقيرة ولا لا؟ ما هو بهذه مشكلتنا؟
لا يعني راح نوصل لمرحلة، إذا إحنا استمرينا راح نوصل لمرحلة مثل ما إحنا اليوم نقول زيادة الدين العام هي أفضل الحلول، مقتنعين أنها هي أفضل الحلول. هذا الحكي ما تقوله أنت قبل 20-30 سنة. شون نستدين وإحنا احتياطياتنا هالحجم؟ اليوم إحنا نقول أن إجمال أن الدين العام أفضل الحلول اقتصاديا، يعني أنا واصل لهالمرحلة أقول أفضل الحلول اقتصاديا. إذا استمرينا 20 سنة الوضع ما تغير، راح أقول لك خفض قيمة الدينار أفضل الحلول اقتصاديا. تخيل
وش يعني خفض قيمة الدينار
مقابل الدولار؟ يعني بدال يصير الدينار مقابل 3 دولار،
ماذا يعني للمواطن العادي؟
لو أنت كل منتجاتك تضخم، لو أنت كل منتجاتك تصنع محليا ما راح تحس فيها، لكن تكفى أنت إيش عندك محلي؟ ما عندك إلا شباتي وما كل شيء يعني
مشكلة
مستورد.
طب بيجي يقول لك برضو السعودية اليوم تأخذ من احتياطياتها وتزيد من الدين العام خلال السنوات الماضية وانت مدحها.
ايه هذه سالفة جديدة الحين. يقول لك طبعا صحيا ان الدين العام يفترض انه ما يعدي 30% من شنو؟ من اجمالي الناتج المحلي. يقول لك لا مثلا كاليابان وصلت الى 100 و200% من اجمالي الناتج المحلي، ماشي ما عندي مشكله، لكن سنويا ما هي نسبه ارتفاع اجمالي الناتج المحلي وما هي نسبه ارتفاع الدين العام؟ راح تلاقيها كذي، لكن الخطر ان تكون كذي، ان نسبه ارتفاع الدين العام اعلى من نسبه ارتفاع اجمالي الناتج المحلي. السعوديه وضعها كذي، احنا الدين العام متدني ما زال، لكن راح نوصل يعني نزيد بالدين العام نزيد بالدين العام نزيد بالدين العام لين نوصل كذي، نقول لك لا وقف نزل الدينار خلهم كذي. ايه فالمعضله ترى كبيره يعني، بس انه مو قاعد يشوفون الجماعه احنا تحتاج ناس تكنيكال، وما عندك ناس تكنيكال في يعني سدة اتخاذ القرار رسمي، اغلبهم ادفايزرز يرفعون النصيحة ما عنده يعني هم اخر الاسبوع يروح شاله. الموضوع سيريوس.
قبل كم يوم نزلت الميزانية السعودية وذكر تعقيبا عليها سمو ولي العهد تصريح بأن دور المواطن اليوم أصبح محوريا
صح
في التنمية الاقتصادية، فهو يساهم بشكل مباشر في تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات والقطاعات.
نعم.
وش أهمية رأس المال البشري في هذه التحولات؟
مهم. لكن مسألة يعني كثير مثلا يقول لي أنا قبل كنت غير مؤيد للسعودة على سبيل المثال، وما زلت أنا غير مؤيد لتوطين الصناعات إلا في يعني في أماكن محدودة اللي ممكن أي سعودي يسويها. يعني إحنا شفنا بالريتيل عندكم سعودة كاملة، هذا ما في خلاف،
ممتاز
ما في خلاف فيه.
لكن ما تشوفه مشكلة إنه يكون السعودي يشتغل في وظائف دنيوية
طالما أنه هو قبل، مو أنت اللي تقيمه.
أوكي ممتاز.
إيه يعني هو راضي إنه يستلم هالمبلغ ويشتغل بهالمكان وهذه شهادة، ليش أنا أقول له لا أنت ما يفترض إنك تقعد هنا؟ إذا هو مجتهد بيروح وظيفة ثانية كيف يعني؟ ما فيها شيء الوظائف، ما فيها شيء، تمام؟ هالقطاعات ما في مانع، لكن لما تجبرني إن بقطاعات أكثر أهمية وما هي خدمية واستهلاكية، قطاعات تخدم الصادرات، وتقول لي هذه أسعودها، لا أقول لك إني استوب.
مثل
أي قطاع مثلاً المراعي على سبيل المثال، مراعي بوظائف حساسة مثلاً. طيب لما أنت تقول لي أسعود المراعي كاملة، معناته أن طبيعي أن جودة المنتج راح تنزل بحكم أن أنت حكرت الكفاءات. أي كفاءة من برا الدائرة هذه ما يشتغل بالمراعي مثلا، فطبيعي إن صارت من كفاءات عالمية إلى كفاءات محلية، قلت قيمة المنتج، قلت الصادرات، انعكس هذا الأمر على الاقتصاد الكلي ككتلة واحدة، انعكس على جميع المواطنين. لكن اللي يشتغل بالريتيل سيكتر هذا ما راح ينعكس، لأنه قاعد يبيع داخل، قاعد يبيع لناس يأخذون فلوسهم من قطاعات موجودة داخل الدولة مو برا. أي شيء له علاقة بالتصدير لا تلزمه في قوانين تخص المواطن السعودي. فلاحظنا مثلا جت لك البطاقة الخضراء، إذا كانت السعودة صحيحة البطاقة الخضراء ليش
اللي قام المميز،
أيوة ليش اعتدينا فيها؟ لكن في أمور ما يراها الشارع يراها الاقتصاديين، فقال لك والله السعودة على هذه القطاعات كان بها، لأن أغلب اللي كانوا يشتغلون في هذه القطاعات هم عمالة تسبب
ذات مهارات أقل أو
مهارات متدنية، وتأخذ فلوسها وتوديها برا،
وأي أحد يقدر يسويها يعني،
وأي أحد يقدر يسويها
مي بالكفاءة اللي أنت فعلا تحتاجها.
حسنت. حسنت. هذه استثمرها في القدرات المحدودة بداخل المملكة، ما عندنا مشكلة.
أوكي.
عدا ذلك فالناس كان عندها لغط في هذه الجزئية.
بس وش أهمية الإقامة المميزة؟ كيف هذه الإقامات الدائمة اللي تعطيها الدولة
تفيد الاقتصاد؟ ياك واحد مثلا أرجنتيني عنده 40 مليون طق براسه يبي صحرة يبي يسوي مشروع، ليش ما يجي؟ عطني سبب واحد ما يخليه. تعال يبا افتح المشروع، حط فلوس كني ديبوزيت، سوي شركة، اشتغل، وظف عيالنا. شو المانع؟ ليش الصعوبة؟
بس هذا كلنا أرجنتيني بيحط 40 مليون، بس يمكن يقول لك ما يجي أحد و...
لا هي فيها شروط،
فيها شروط
مو كيفك،
فيها رسوم.
لا فيها شروط بعد، مو بس رسوم، إنه لازم في بزنس، في رأس مال، في مو بس أي واحد يجيك يقعد. يبقى حتى لو ما في شروط، الرسوم هذه تكسر الظهر. أنا بعيش بالسعودية وبدفع بالشهر 3000 4000 ريال عادي حياك.
إلا هو أنت تدفع إذا تبغى شهرية 8000 ريال أتوقع.
يلا سائح، مصاريف سائح حياك. فبالعكس ما فيها أي مشكلة.
أوكي.
نعم.
طب ليش الفارق هذا الكبير؟ لأن الحين أحس إنه يعني كأني أشم رائحة إنه إحنا اقتصاديين نفهم، أنت ما تفهم. أنا أقول لكم إنه أنتوا يعني، أنا أقول لك وش اللي بيصير إنه هذا الشكل اللي هو الأفضل، بس لأنك أنت مواطن عادي أنت ما تفهم.
لا مو هذا الدارج. لا مو هذا الدارج يعني. طبيعي الاقتصادي لما يتكلم يبي يكلم اقتصادي بحيث إنه يتناغم معاه بال. صدق أنا بالكويت ما حد يداهرني، ما حد يقول لي لا كذي غلط إلا السعوديين. يعني السعودية صراحة بلد المليون اقتصادي. إحنا الكويت في 2010 كنا نسميها بلد المليون سياسي، كل من يسولف بالسياسة. السعودية من 2016 لليوم بلد المليون اقتصادي، كل من يفهم الاقتصاد وكل من له وجهة نظر مختلفة. لدرجة أن الناس ما أدري شنو الصح شنو الغلط، وقام بس واحد يتكلم بالأرقام معناته أن كلامه صحيح. يعني الاقتصاد هي مو لغة الجميع، ويفترض أن ما حد يناقشها إلا إذا كان هو ملم فيها وعارف هو إيش قاعد يقول. أما إذا أنت اقتصادي وحاس أنك تبي تتكلم عشان تقنع الناس أن رأيك هو صح وما يرضيك أنهم يعارضونك، معناته أن أنت بتعور راسك وبتضيع وقتك. لكن قط معلومتك، أن استفادوا الناس استفادوا وما استفادوا ما يشوفون شر، لكن ما فيها استهانة بخبراتهم. وفي منهم دكاترة، في منهم شيوخ دين، في منهم مدرسين. الاقتصاد مو كل شيء يعني بالنهاية. احنا نتعلم منهم يعني.
بس تحسن فيه فارق ما بين اللي انت تبغاه واللي انا ابغاه، او اللي انت تبغاه واللي انا افهمه. فكأنها عادة يمكن لان انا اشوف اللي ابغاه الان وانت تشوف كيف بيفيدني بعدين.
ممكن هي بالنهاية يعني لو أعطيك الكيس وأعطيك الحل. يعني
أنا أخذت من معلش إنه قاطعك، أخذت من فكرة كيف إنه في 2016 مع الكلام اللي قبل شوي إنه الناس كانت ضد، بس لأن إذا الاقتصاديين أنا ذاك يعني بهذه القرارات لأنها بتصير بعد 5 سنين، فأنت أنا أدري جالس أسوي الآن في ألم، لأن أصبر عشان يتعدل كل شيء. فحسيت أنه النتائج بعدين، فأنا جالس كاقتصادي يشوف نتائج ما علي من وش اللي بيصير الآن.
لا يعني الاقتصادي يشوفها من براكتس، يعني هو قرأ ويعرف الآلية شون تمشي ويعرف النتائج شون بتكون. أما غير المختص يرى أنها هي الآن مزعجة فهي غير صحيح. ما يرى أنها هي كلفة لشيء آخر، ما يشوفها كذي. وقد يكون انعدام الإيمان بهكذا خطوات كان من عدم، يعني كان مو موجود أو ما في إيمان من قبل 2016. يعني المواطن ما حس بتغيير جذري بالسياسة الاقتصادية، كانت ماشية على رتم واحد لمدة 30-40 سنة. بعدين فجأة تقول لا صار كذي عشان تحول. أي تحول؟ هنا طول عمرنا عايشين على هالطريقة. فكان شيء جديد، كان صدمة بالنسبة له، ما فيها خلاف. ولا كنت عارض الناس اللي تعارضني، كنت ماخذ، كنت فاتح صدري وشوف عينك تويتر يعني عبد الرحمن خذ وخل. ما كان عندي مشكلة من البدايات، بلا شوية من البدايات تأثر شوية بعدين عادي. بس ما لوم المواطن انه هو يعني يتفاعل سلبيا مع اللي احنا نقوله.
لأن قبل شيء تقول لي إنه 10,000 ريال اللي تعطيها الحكومة للقطاع الخاص، موظفي القطاع الخاص، إنه خطأ.
خطأ.
طب أنا كمواطن سم إيش تعرف فلوس، خلني أخذ فلوسي. لا
أنت مو سام، مو طلبت رأيي. أنا قلت لك خطأ. ما يصير ما يصير تعارض رأيي. أنا أدري إن أنت مستفيد اليوم، لكن مو سستينبل استفادتك، ولا هي مفيدة ولا تحقق اللي أنت تطمح له. خذيت 10,000، لكن السكن ماكل نص المبلغ هذا، الأكل ماكل ربع المبلغ.
لا بس مثلا بيت السيارة قبل جاي ما 50 ريال.
شنو هذا؟
السيارة بنزين.
إيه؟
أنا عبيه في السعودية 200 ريال.
أنت بس هذا اللي يازت لك؟
حلوة هذه.
هذا اللي يازت.
فلا لفك كويتي برضو، يعني أنت تعطيني 10,000، هنا تعطيني بنزين رخيص، حياتي حلوة. ليش تبغى تصعب علي؟ فأنت بتجيني كاقتصاد ماشي تقول لا والله ما ينفع أن الحكومة تعطي دعم على البنزين، وبنشيل الدعم على الكهرب
تمام،
بنزين وبشيل لك 10,000 هذه عشان أبغاك تشتغل زي الناس.
أنت الحين جيتني كمستهلك
إيه؟
لكن أنا عندي 6 من ربعي كويتيين راحوا في الرياض كتجار وقعدوا هناك، في واحد منهم تزوج سعودية بعد. يعني من الأفضل اللي يروح يبني ولا اللي يستهلك؟ من الأفضل يعني؟ هل أنت مستعد أن أنت تعيش هنا ولا تعيش هناك؟ باقتصاد مغلق ولا اقتصاد مفتوح؟ يعني أمور كثير تختلف. بعدين أنت يعني معاييرك كانت خطأ على بنزين وعلى شنو؟
لا لا أنا أقول لك لا لا، حطيتك كمواطن كويتي
أي؟
فتخيلني أنا أني أخذ بنزين رخيص وعندي
تأخذ بنزين رخيص وعندك تموين،
وعندي تموين،
عندك تموين بس ما عندك بيت،
تظهر تأخذهم فلوس
بس ما عندك بيت.
أوكي
ما عندك بيت. يعني أنت قاعد تكلم إذا أنت بتسكن في بيت العمر واللي ترى أنه هو يليق ب ب
يعني بيزعل عليك صلاح خاشق جي بس أوكي
زين. يليق بمثلا مكانتك الاجتماعية وما إلى ذلك. أنت بيت النازل، بيت النازل قاعد تتكلم عن
إيش يعني بيت النازل؟
يعني أقل شيء
أوكي.
أقل مبلغ أنت راح تدفعه يمكن 400,000 450,000 دينار، يعني 6 مليون ريال. طيب إذا كان الأفرج مع رواتب الموظفين 1,500 دينار، شلون بيسكن؟ فأنا مستعد أدفع بنزين 200 ريال، لكن أسكن 1.5 مليون ريال. على الأقل بدل لا أدفع 500 دينار شهريا أجار، هذه تصير مالت القرض، أقساط القرض، بعد 10 سنوات تملك البيت. إحنا عيالنا اليوم قاعد يدفعون 500 دينار أجار 10 سنوات 15 سنة وهو ما يملك الشقة اللي ساكن فيها. أيهما صح؟ طبيعي بشيل منك 10,000 ريال لأن أبيك تسكن 1.5 مليون ريال. تبي 10,000 عليك بالعافية، روح ادفع 6 مليون اسكن. فهي نسبة وتناسب، يعني ايش كثر كاش بالسوق هو يصنع التضخم. كل ما قللت وقننت الأمور كل ما زانت الأمور.
أوكي. طيب ايش رأيك في صندوق النقد الدولي؟
ما لي شغل فيه. ما لي شغل.
طيب هم ايش يقولون؟
اي ايش يقولون؟
في 2016 كان يقول ان البحرين وعمان في الوضع الأصعب في الخليج، إذ انه من المتوقع ان تنفذ الاحتياطيات في غضون العقد المقبل لدى البحرين، وخلال 25 سنة عندهم.
ب 2016 هذا قالوا. طبيعي. لأن هي الدول يعني الأقل موارد. دبي على سبيل المثال لما صارت الأزمة العالمية بوظبي دعمتها مقابل ملفات سياسية أو ملفات اقتصادية وما إلى ذلك. الكويت عندها احتياطيات، قطر عندها احتياطيات، السعودية عندها احتياطيات. طبيعي البحرين وعمان، يمكن أنا أشوف عمان أضعف من البحرين. البحرين يعني على الأقل شوي اقتصادها شبه قائم على السعودية على الكويت على دول الخليج وما، لكن عمان قائمة بذاتها، ممكن كانت هي اللي وضعها أصعب. نعم.
فهم برضو يحتاجون رؤى خاصة فيهم تقوم
للأمانة. يعني ما درست الاقتصاد العماني شلون قائم بالضبط.
يحسن ما فهمت والله صد.
والله حتى شخصياتهم صعب إني أفهم يعني، بس يعني عندهم شيء مو مستغلينه. ماني فاهم، ماني فاهم المورد الأساسي لسلطنة عمان. يعني شنو شلون قائم اقتصاد، شنو حتى سياساتهم أو علاقاتهم الاقتصادية مع الدول المجاورة، ماني قادر أفهمها لأنه مختلف تماما ترى. يعني مختلف مختلف تماما، ما لهم شغل بأي علاقة خليجية مع دول، ما شيء بروح. فحاولت أني أتبحر بالموضوع، بعدين اكتشفت أنه راح أتعب وايد وما يخدمني الموضوع، كلش ما يخدم مجالي ولا يخدم. فالله يوفقهم،
الله يوفقهم ويسهل. وبس والله يعني كل ما حاولت أفهمه وصدق كيف جالسين نشتغل في دول الخليج. كل المقاطع اللي تنزلها في قناتك يعني رائعة مفيدة، بتكون في وصف الحلقة القناة،
الله يجزاك،
الجميع يقدر يطلع عليها. فعندك مقاطع من زمان إلى الآن، ومن
من 2015 إلى 2020 كنا يعني خلاص أنا اعتزلت.
ليش اعتزلت؟
والله ماكو وقت،
والله
خلاص هي مسؤولية اجتماعية قدمناها، الحين نسلمها حق الشباب اللي أصغر، لازم يقضون 5 سنين من عمرهم يبدعون ويبنون ونعاونهم إحنا.
لكن يعني هي مرجع رائع
حقيقة، الله يجزاك خير،
الواحد يبغى يشوف برضو كيف كانت الأشياء كيف كنا نشوفها،
الله يجزاك.
فالله يعطيك العافية والله.
والله تشرفت يا عبد الرحمن، ويعني أنا من المحبين لطرحك، ويعني كل أعمالك إبداع ما شاء الله، الله يوفقكم وأهنيكم على دخولكم مع المجموعة اللي أعلنتوا عنها قبل فترة، الله يوفقكم من هالأعلى إن شاء الله.
الله يعطيك العافية، تسلم
حبيبي.
شكرا لك، شكرا لكم، شكرا لمصرف الراجحي في رعاية هذه الحلقة، وشكر لأرافند خلف الكاميرات، في الإعداد سحر سليمان، وفي التنسيق هنادي الهذلي، تحرير هذه الحلقة عدي عيسى، وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن. هذا فنجان أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع، ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض. الأسبوع المقبل ألقاكم.